بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند حديث المكي ابن إبراهيم، أخرجه البخاري رحمه الله في باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وعرض الشفعة على صاحبها قبل البيع هذا نص عليه حديث جابر في صحيح مسلم، كنا قرأناه في الدرس السابق. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. وأورد في هذا الباب حديث المكي بن إبراهيم هذا، وهو فيه قصة أن أبا رافع رضي الله عنه عرض على سعد ابن أبي وقاص أن يشتري منه بيتيه، وكانت في دار سعد ابن أبي وقاص، واشتراها سعد بعدما عرض حديث، ولكن سعد رضي الله عنه أبى أن يشتريها إلا 4000 درهم منجمة. وافق أبو رافع على هذا المبلغ وبالتقسيط، على الرغم من أنه عرض عليه أكثر من هذا المبلغ الذي عرضه سعد، ولكنه الذي منعه من البيع على غير سعد هو حديث النبي وقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي سمعه منه أبو رافع: الجار أحق بسقبه. والسقب أو السقب بالتسكين وبالفتح هو القرب والملاصقة. هذا الحديث هل فيه حجة على أن الشفعة تثبت للجار؟ هذه مسألة فيها خلاف. ذهب الجمهور إلى أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك فقط، وحجتهم قوية، حجتهم هو ظاهر حديث جابر المتقدم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذه حجة قوية، الجمهور ذهبوا إلى هذا. ذهب أبو حنيفة ومعه بعض العلماء إلى أن الشفعة تثبت للجار، واحتجوا بأحاديث منها هذا الحديث، حديث أبي رافع في قصته مع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه الجار أحق بسقبه. احتج الأحناف ومن معهم بظاهر الحديث: الجار أحق بسقبه، وحملوا هنا كلمة جار على حقيقته، على ظاهرها جار، وقالوا إن أبا رافع لم يكن شريكا لسعد وإنما كان جارا. واحتج أيضا بأحاديث أخرى كلها معلولة. من أقوى الأحاديث التي احتج بها حديث يرويه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجار أحق بشفعته، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي، وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه أحمد والبيهقي وغيرهم. وهذا الحديث هو حجة لمن قال بشفعة الجوار، ولكن بشرط في قيد مذكور في الحديث: الجار أحق بشفعته، ينتظر به في لفظ الترمذي أو بها في لفظ أبي داود بن ماجه، ينتظر بها وإن كان غائبا. ولذلك بعض العلماء ترجم على هذا الحديث بأن بانتظار الشفيع، يعني لو كان غائبا، لو كان مسافرا مثلا، ينتظر تعرض عليه ولا تباع أثناء غيبته، لا، هذا فيه مصادر لحقه، نصبر وننتظر حتى يرجع ونعرض عليه الشفعة. هذا الحديث قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. ثم أثنى الترمذي على عبد الملك، ولكن شعبة طعن في عبد الملك وطعن في الحديث. في التحقيق لابن الجوزي قال شعبة سهى فيه عبد الملك بن أبي سليمان، فإنه روى حديثا آخر مثله، فإن روى حديثا آخر مثله طرحت حديثه. ثم ترك شعبة التحديث عنه. شعبة طعن في عبد الملك من أجل هذا الحديث، إنه انفرد بهذا الحديث حقيقة، هو حديث جابر المشهور الذي في الصحيحين، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم إلى آخره. لكن هذا الحديث الآن حديث غريب كما قال الترمذي، انفرد به عبد الملك. عبد الملك العرزمي يعني لم يكن من الحفاظ المتقنين كمالك بن أنس أو كالثوري أو كابن المبارك، يعني هؤلاء لو انفردوا بحديث يقبل ثقة ثبت متقن، مالك بن أنس لو انفرد بحديث يقبل، لكن عبد الملك يعني حتى قال عنه في التقريب صدوق له أوهام، وأحمد بن حنبل قال صدوق يخطئ، وذكر أنه رفع حديث عن جابر لعلم هذا الحديث، وقال أحمد بن حنبل هذا الحديث منكر، وقال يحيى لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكروه عليه، إذن شعبة ويحيى وأحمد وغيره من الحفاظ النقاد المتقدمين أنكروا هذا الحديث على عبد الملك بن أبي سليمان. ثم جاء بعض العلماء وصحح الحديث، قالوا هو حديث صحيح، وتغافلوا كأنهم عن النقد لمتقدمي الحفاظ والنقاد. ومن أعجب الأشياء التي وقفت عليها قول يعني بعض العلماء كعبد الهادي وغيره عندما يقول إن شعبة لم يكن من الفقهاء فيجمع بين حديث عبد الملك هذا والحديث الآخر. طيب لو كان الكلام، لو كان شعبة هو الذي انفرد بالنقد والإنكار لكان هذا الحديث يعني موضع، لكان هذا الكلام لو بوجه، لكن المشكل أنه لم ينفرد شعبة بإنكار هذا الحديث، وإنما تبعوا عليه جماعة من العلماء من النقاد، منهم أحمد بن حنبل وأحمد مفقي سبحان الله، يعني أحمد انتقد هذا الحديث وقال إنه حديث منكر. إذا تأملنا في أحاديث الجمهور التي تقول بأنه لا شفعة للجوار، أحاديث قوية ثابتة، أحاديث جياد كما قال الخطابي. إذا نظرنا في الأحاديث التي احتج بها أبو حنيفة ومن معه على شرعية الشفعة للجوار، أحاديث معلولة، عنده حديث أبي رافع وليس نصا، يعني أبو رافع كان بيتا كان في دار سعد، فيحتمل أنه كان شريكا، ويحتمل أنه كان مجاورا ولكن مع اتحاد المنافع كما سيأتي. إذن ما في، إذا كان الجار له طريق آخر وله منافع منفصلة، إذن ما هنالك دليل قوي صحيح صريح في إثبات الشفعة للجار. هناك قول وسط يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد في إثبات الشفعة للجار إذا كانت بينهم منافع مشتركة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية: وتثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك، من طريق أو ماء أو نحو ذلك. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق وقاله طائفة من العلماء. هذا القول مبني، يعني هذا القول ممكن بناؤه على حديث أبي رافع وحديث عبد الملك بن أبي سليمان على القول بأنه صحيح. لماذا؟ لأن أبو رافع حتى ولو قلنا إنه لم يكن شريكا لسعد، لكن كان بيتاه في دار سعد، إذن المنافع مشتركة والطريق فيما يظهر أنه واحد. كذلك في ظاهر حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وفي الحديث الجوار أحق بشفعته ينتظر به، يعني في آخر الحديث قال إذا كان طريقهما واحدا. يعني حتى لو أردنا الاحتجاج بهذا الحديث فهذا الحديث ينص على أن الشفعة للجوار ليست على سبيل الإطلاق، وإنما هي مقيدة بالمنافع المشتركة إذا كان طريقهما واحدا. وهذا القول في الحقيقة هو قول يعني وسط، وقول موافق لمقاصد الشرع. أقول في حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر هذا الحديث على القول بصحته وثبوته كما ذهب إليه كثير من العلماء، هو يفيد إثبات الشفعة للجار ولكن ليس على سبيل الإطلاق كما يقول أبو حنيفة وأصحابه، وإنما إذا كانت هناك منافع مشتركة. ولذلك قال في الحديث إذا كان طريقهما واحدا. وحديث جابر الذي في الصحيحين قد يساعد أيضا على هذا القول، لأنه قال وصرفت الطرق، مفهوم هذا الحديث إذا كان الطريق واحدا لن يصرف فقد تثبت الشفعة. وهذا قول وجيه وقول معتدل ومتوافق أيضا مع مقاصد الشرع، لأن مقاصد التشريع في مسألة الشفعة هي رفع إيش؟ رفع الضرر، رفع الضرر عن الشريك. ولا شك إذا كان الإنسان جارا، إذا كان الإنسان جارا لآخر بينهم طريق مشترك ومنافع مشتركة لا شك أنه فيه الضرر حاصل. الآن طبعا في العصر الحديث ظهر عندنا مثلا هذه العمائر التي فيها الشقق التي تملك، هذه العمائر التي فيها شقق وتباع بالتمليك يعني ليس بالأجار، الباب واحد، كذلك الماء، الماء واحد، المنافع مشتركة لأن تأسيس العمارة كلها تأسيسا هو تأسيس واحد. جيد، فحينئذ في مثل هذه الحالة تثبت الشفعة للجار، لأن هذا الجار كأنه شريك، هو أمامك والمدخل واحد، الدرج الذي يسمى السلم في بعض البلاد واحد، خزان الماء واحد، في أسفل العمارة وعلى سطح العمارة، يعني المنافع واحدة، البناية واحدة. فحينئذ أليس هناك، ما في ضرر على هذا الجار الذي الآن أمامك والمنافع مشتركة والمدخل واحد والسلم واحد إلى آخره؟ لو أنك بعت على غيره وهو يريد هذه الشقة ما في ضرر عليه؟ في ضرر لا شك، في تضييق، لأنه قد يرغب فيها، هو مثلا يريد أن يتوسع، يريد أن يعطيها أحد أبنائه أحد أولاده. لكنك إذن في هذه الحالة لا تبيع حتى تعرض على هذا الجار. إذن هذا قول قوي ومعتدل وفي أدلة تنصره، وهو مذهب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أنه رواية عن أحمد وذهب إليه طائفة من العلماء. الآن السؤال، الإمام البخاري ما مذهبه في هذه المسألة؟ البخاري لم يصرح، البخاري لم يصرح بشفعة للجار، بل ظاهر الحديث، ظاهر الترجمة الأولى أنه لا يرى شفعة الجار لقول الشفعة فيما لم يقصد. ثم لما جاء عند حديث أبي رافع لم ينص على شفعة الجار، مع أنه من الأدلة، من أدلة هذا القول، بل قال عرض الشفعة، فاحتج بالحديث على ماذا؟ على عرض الشفعة. قد يقول قائله بعد ذلك ترجم فقال باب أي الجوار يقرب، فهل الترجمة بهذا أي الجوار أقرب هل معنى ذلك أنه يرى الشفعة للجار؟ الجواب لا، وإنما البخاري فيما يظهر والله أعلم عندما ذكر حديث أبي رافع هذا الجار وحق بسقطه أراد أن يثبت رحمه الله والله تعالى أعلم أن الجار على كل حال له حق، أن الجار على كل حال له حق، له حق زائد على غيره لقربه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه، يعني الجار أحق بقربه الملاصق له، فالجار له حق، له حقوق لا شك، حقوق الجيران. ولذلك الجار في جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار من ذوي الرحم، له حق الإسلام، وحق الجوار وحق الرحم. جار له حقان، الجار المسلم الذي ليس قريبا لك له حق الإسلام وحق الجوار، في جار له حق واحد الكافر. الكافر ليس له حق في الدين، وإنما له حق واحد وهو حق الجوار. حتى الكافر له حق إذا كان جارا، إذن الجار له حق بالجملة يعني. ولذلك البخاري أراد في هذه الترجمة أن يبين إذا كانت الشفعة لا تثبت للجار فليس معنى ذلك أن الجار ليس له حق، لا له حق وتعرض عليه أيضا. الشفعة تعرض عليه ولكن ليست لازمة، ليست لازمة كما أنها لازمة لمن؟ للشريك. ولذلك هنا قال باب أي الجوار أقرب. نسمع الحديث الوارد في هذه الترجمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حاء وحدثني علي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: قلت يا رسول الله إنني جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كلاب.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج هو ابن المنهال البصري، وهناك حجاج بن محمد المصيصي، وهذا لم يروي عنه البخاري ما أدركه، وإنما هو من مشايخ أحمد بن حنبل. وحجاج بن منهال ثقة فاضل من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1720. قال الذهبي في الكاشف: كان دلالا، أي كانت وظيفته دلالا، كان دلالا ثقة ورعا ذا سنة وفضل. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج حاء أي التحويل من إسناد إلى آخر، وحدثنا علي بن عبد الله، هذا هو ابن المديني المتوفى سنة 34 و200، وفي بعض النسخ علي. قال: حدثنا شبابة، شبابة ابن سوار المدائني. قال في التقديم: ثقة حافظ رمي بالإرجاء. وكلمة رمي كما قلنا هذه عادة الحافظ في التقريب، لكن الذهبي يقول في الكاشف: مرجع صدوق. وأحمد بن حنبل تكلم في شباب من أجل مسألة الإرجاء هذه كما هو معروف. توفي شباب سنة 6 و200 ومن الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أنه قال: حدثنا أبو عمران، أبو عمران الجوني مشهور بكنيته واسمه عبد الملك بن حبيب، ثقة من كبار الطبقة الرابعة، توفي سنة 22 و100 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: سمعت طلحة ابن عبد الله. طلحة ابن عبد الله وطلحة ابن عبد الله بن عثمان ابن عبيد الله ابن معمر التيمي المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، حديثه في البخاري وأبي داود والنسائي، وجزم المزي بهذا بأنه هو طلحة التيمي. وقيل إنه طلحة ابن عبد الله الخزاعي، لكن الحافظ ابن حجر يقول الحافظ رجح في الفتح الأول، وقال: لأن البخاري روى هذا الحديث في الهبة، يعني في كتاب الهبة، من طريق غندر عن شعبة، فقال: طلحة ابن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة. إذا هذا نص على أنه طلحة ابن عبد الله التيمي وليس الخزاعي. ثم قال الحافظ: وليس لطلحة بن عبيد الله في البخاري سوى هذا الحديث ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إذن الجيران لهم حقوق، وهذا الحق مترتب، الحق حق الجار مترتب بقربه منك، كلما كان أقرب بابا كان أكثر وأعظم حقا هذا الجار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى أقربهما منك بابا. هذا الحديث طبعا يعني إدخاله في الشفعة. هل البخاري يريد أن يقول إن الجار له شفعة؟ الجواب كما قلنا لا، البخاري ما نص على ذلك رحمه الله، وإنما كما قلنا كأن البخاري رحمه الله يقول إن الجار له حق بالجملة، وكأنه يريد تفسير حديث الجار أحق بسقطه، لأن الجمهور قالوا هنا كلمة الجار معناها الشريك، ورد الأحناف قالوا لا، الجار هنا على ظاهره، الجار هو الجار. والبخاري رحمه الله يريد أن يقول إن قول النبي الجار أحق بسقطه هو الجار وليس الشريك، الجار وله حق. وحديث عائشة يدل على أن الجار له حق، وأن هذا الحق يقوى ويعظم ويكثر كلما كان أقرب بابا. لكن لو رجعنا إلى الشفعة، نحن الآن في مسألة الجار، هذه مفروغ منها، ما فيها نزاع أن الجار له حق، وكلما كان أقرب بابا كان أقوى حقا إلى آخره، والجار حق بسقب إلى آخره، هذا شيء مفروغ منه. ولكن السؤال، هل الجار له شفعة؟ يعني هل يلزم الجار بالشفعة لجاره؟ هذا الذي لم يأتي نص صحيح صريح في إثباته، وإنما النص الصحيح الصريح في إثبات الشفعة للشريك، وأما الجار ما فيه. وحتى حديث أبي رافع، وحتى حديث أبي رافع لما باع، يعني باع البيتين على سعد ابن أبي وقاص، لم يذكر هنا، لم يذكر نصا صريحا على أن الجار له شفعة، وإنما ذكر نصا عاما، قال الجار أحق بسقطه، ولا شك أن الجار أحق بقربه، ما في كلام. وحديث عائشة يبين ذلك، أن الجار له حق لقربه. ولكن ولذلك بعض العلماء أجاب بهذا، قال إن كلام أبي رافع ليس فيه نص على إثبات الشفعة للجار، وإنما فيه نص على إثبات الحق للجار، والله أعلم. على كل حال، مسألة الشفعة للجار فيها أخذ وفيها رد، ولكن أعدل الأقوال فيها وما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وذكر القول رواية عن أحمد، وقال به طائفة من العلماء أن الجار له حق الشفعة إذا كانت هناك منافع مشتركة، والله أعلم. ونكون بذلك قد أنهينا كتاب الشفعة. طيب، نحن نتابع إن شاء الله في البخاري صف نأخذ كتاب الإجارة بإذن الله، نحاول نأخذ كتاب الإجارة قبل الاختبارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. بعد العشاء إن شاء الله في العقيدة، والحمد لله رب العالمين.